هذا البرنامج برعاية الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات من ورائنا في لقاء جديد من لقاءات رحلة التدبر. كنا في اللقاء السابق قد استعنا بالله سبحانه وتعالى وبدأنا في ذكر كلام أهل العلم وبعض الأحكام والمسائل والطرائف عند قول الله عز وجل وإلى مدين أخاهم شعيبا. كل هذه الآيات من أجل أن نصل إلى قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وأكاد أجزم أن كثيرا من المشاكل الحاصلة الدولية أو الإقليمية أو حتى الاجتماعية القريبة والأسرية بسبب بخس الناس لحقوق الناس الآخرين. فالحكومات تبخس حقوق الشعوب، والشعوب تبخس حقوق الحكومات، والمؤسسات تبخس حقوق الأفراد والموظفين، والموظفون أحياناً يبخسون حقوق المؤسسات، والجماعات الإسلامية يبخس بعضها حق بعض، والرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، والطالب مع المدرس والمدرس مع الطالب. ففي تبادل في بخس الحقوق والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. من هو النبي الذي بعثه الله عز وجل إلى مدين؟ شعيب. ومدين أين مكانها؟ قلنا أين مكانها؟ شمال المملكة. القول الثاني أنها في جنوب الأردن، فإما أنها مكان في الأردن وإما أنها مكان في شمال المملكة، يعني في المملكة، والمكان قريب. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بدأ بالأهم وهو الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ولا تنقصوا المكيال والميزان. سألنا بالأمس وأجاب أحد الإخوة وهو فهد الحربي ما الفرق بين الكيل والميزان حتى نميز؟ أن المكيال نعتمد فيه على الحجم، وأن الميزان نعتمد فيه على الثقل. فالمكيال له حجم معين، إما صاع وإما مد، إما صاع وإما مد. لكن لقلة الصاع الآن، لقلة وجوده وقلة وجود المد، أصبح الناس يعتمدون على الوزن، يعتمدون على الوزن. لكن قلت لكم الاعتماد على الحجم في الكيل حتى لو لم يكن بالوزن الذي ذكره أهل العلم، لأن الاعتماد على الحجم. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا، أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الأنبياء بعثهم الله سبحانه وتعالى لإقامة العدل. والله سبحانه وتعالى جعل ميزانين، ميزانا في الدنيا وهو امتداد لميزان الآخرة. فإذا قلت لكم مثلا قول الله عز وجل والسماء رفعها أكملوا ووضع الميزان، هل المراد بالميزان هنا الدنيوي أو الأخروي؟ ما تقولون؟ الدنيوي. والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع ميزان العدل ليتحاكم الناس إليه. وعلى حسب ميزانك في الميزان الدنيوي الذي وضعه الله عز وجل سيكون درجتك في ميزان أو ثقلك في ميزان الآخرة. طيب، من يعطيني آية ذكر الله فيها ميزان الآخرة لا ميزان الدنيا؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فواضح أن الموازين هنا المقصود بها يوم القيامة. فدرجتك في ميزان الله في الدنيا، لاحظ، درجتك في ميزان الله في الدنيا. لماذا أقول في ميزان الله في الدنيا؟ لأن هناك موازين للبشر، ممكن البشر يحكمون على إنسان بأنه فاشل وهو في ميزان الله ناجح، يحكمون عليه بأنه فقير وهو في ميزان الله غني، يحكمون عليه بأنه لا يصلح للزواج وهو في ميزان الله سبحانه وتعالى أحق من يصلح للزواج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن هذا الميزان في أكثر من موطن، قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يؤبه به، لا يؤبه به، المتعفف. فتعريف المسكين عند الناس غير تعريف المسكين عند النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المسكين الذي يسأل، المسكين الذي ما يسأل وهو فقير ولا يدرى عنه، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفطن له، هذا المسكين الحقيقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا جاءك أحد قال من هو الشديد، قابله بسؤال، تريد أعرف لك الشديد بميزان الناس ولا بميزان الشرع؟ بميزان الناس الشديد اللي يغلب الرجال بحق أو بباطل، بحق أو بباطل، المهم يغلبهم. لا، في ميزان الله ليس هذا هو الشديد، الذي يملك نفسه عند الغضب. شوف التحديد، لأن الذي يملك نفسه في وقت الرخاء كم عددهم؟ كثير. فدائما الاختبار هو الذي يكرم عنده المرء أو يهان، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، عند الامتحان تتبين الأمور فتأتي الفتن. ولذلك جميل، سبحان الله، بعض المشايخ والفضلاء يسمون أحداث سوريا الأحداث الكاشفة. قالوا من تسمياتها أنها أحداث سوريا، ومن تسمياتها أنها الأحداث الكاشفة. كشفت من يا أخواني؟ كشفت من؟ ها؟ كشفت الصديق الحقيقي من العدو الحقيقي، كشفت الرافضة على حقيقتهم، كشفت هذا الحزب الذي يزعم أنه حزب الله سبحانه وتعالى، وأنه يقاتل إسرائيل من أجل الإسلام والمسلمين، وتبين أنه ألد الأعداء وأنه أخون الخوالة، وتبين أن الذين يزعمون أنهم يتبعون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم أبعد الناس عن سيرة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتبين أن الحكومات العربية في غالبها والحكومات الإسلامية في غالبها ضعيفة وليس بيدها شيء، بل بعضها شاركت في هذه المؤامرة لقتل هؤلاء المساكين. فكشفت أشياء كثيرة، وكشفت أن العلماء في العالم الإسلامي وإن كانوا أقوياء في كثير من المجالات إلا أنهم ما زالوا ضعفاء عن أحداث أمتهم الإسلامية، ما زالوا ضعفاء، وأنهم يحتاجون إلى تذكير وإلى نصح، علهم أن يخرجوا للحديث عن قضايا أمتهم الإسلامية، والأمة تدك ويفعل بها الأفاعيل. فللفقه وقته، ولوقائع الأمة وقتها التي يجب أن يخرجوا إليها ويتحدثوا فيها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما كانت المسألة في دروس كان يقيمها ويفصل لهم أعظم التفصيل ويرجح لهم ويعطيهم الأدلة، ولما جاءت حرب التتار ما جلس في مسجده. الآن التعبد لله عز وجل، العبادة المناسبة الآن في هذه الأحداث أن أخرج مجاهدا وأن أكون في أوائل الصفوف وأن أزيل اللبس على الناس، هل نقاتل هؤلاء التتار أو لا نقاتلهم لأنه قيل إن مجموعة منهم قد دخلوا الإسلام فقاتلهم وكان من أول من قاتلهم وبشرهم بنصر الله سبحانه وتعالى. فكشفت هذه الأحداث عن أشياء كثيرة، كشفت عن جزء كبير من المرض الذي تعيشه أمتنا الإسلامية، مرض في شعوبها، مرض في مؤسساتها، مرض في علمائها، مرض في حكامها، مرض في حكوماتها كحكومات ومؤسسات، وأنه لابد من إعادة النظر. إذن الله سبحانه وتعالى يقول عن هود عن شعيب ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. فالأنبياء أرسلهم الله عز وجل ليعدلوا بين الناس، ليعدلوا بين الناس. ولذلك لماذا حورب النبي صلى الله عليه وسلم وخطط لقتله وقتل أصحابه؟ لأنه يريد أن يعدل بين الناس. تعال أنت أيها الشريف، لماذا أنت شريف؟ لماذا أنت المسيطر على الناس؟ لماذا أنت التاجر بينهم؟ لماذا أنت الثري بينهم؟ لماذا أنت المتسلط بينهم؟ فإن كان بحق فاستمر على ما أنت عليه، وإن كان بباطل لا. فالإسلام ينظر إلى الناس على حد سواء في بداية الأمر، ويتيح لهم الفرصة بشكل متساوي، ثم بعد ذلك يميز بينهم بميزان رباني لا بميزان بشري. يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، العربي غضب على بلال فقال له يا ابن السوداء، فاشتكى بلال النبي صلى الله عليه وسلم تذمني بشيء خلقني الله عز وجل عليه، ذمني ولا مانع بشيء أنا أخطأت فيه، أنا ارتكبته بسوء خلق، بتأخر عن الحق، بقول الباطل، ذمني لا أمانع، أما تذمني بلوني هذا شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. يعني حتى في المنطق ما يجوز أن تلومني بشيء ليس لي فيه يد، مثل من يذم زوجته ويهددها ويغضب عليها ويكفهر في وجهها إذا ولدت له البنات، أهو بيدها؟ يعني لو رجع الإنسان إلى نفسه لوجد أنه من الغباء أن ألومها على شيء ليس بيدها، إنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى. بل قيل إن تحديد الذكورة والأنوثة طبيا عند الرجل وليس عند المرأة، فالمرأة مستقبلة وحاضنة في رحمها هذا الحيوان المنوي. وفي المقابل إن كنت مفتخرا فافتخر بما فعلت لا بما أعطاك الله سبحانه وتعالى في أصل خلقتك. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، العدل. ولما اتهم ذو الخويصرة هذا الذي نشأت منه الخوارج الذين كفروا الصحابة، لما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور بعد غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض المهاجرين وترك أعطى بعض المهاجرين وترك الأنصار، فتكلم الأنصار يا محمد يعطي المهاجرين ونحن الأنصار وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم يتركنا؟ فجاء ذو الخويصرة يريد أن يقدح في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد اعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. كيف تشكك في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له من يعرف، قال ويحك من يعدل إن لم أعدل. يعني كانوا يقول يا ويلي أنا إذا لم أعدل، والمؤمل في أنا في رقم واحد أن أعدل بينكم، الله بعثني لأعدل بينكم، فإذا كذبت أنا هذه مشكلة. وفيه أبيات شعر أنا لا أحفظها عن العلماء ولكن ذكروني بها يمكن يحفظها بعضكم، يا أيها القراء يا ملح البلد، القراء كان المراد بهم إيش؟ العلماء. يا أيها القراء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ إذا أنتم يا أيها العلماء تكالبتم على الدنيا وتركتم قول الحق من أجل سيارة أو قطعة أرض أو شيء من المال أو شيء من الجاه والسلطان، إذا لا لوم على بقية الناس. إذا أنتم انتهكتم أعراض الناس، إذا أنتم كذبتم، إذا أنتم خدعتم، إذا أنتم ضعفتم عن قول الحق، فلا عتب على بقية الناس. جيد، حفظت. أنا خشيت أن لا أضبط البيت، فالحمد لله يسره الله. من يعيده؟ يا أيها القراء يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تذكرون وقفنا عند ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ما معنى لا تعثوا؟ لا تفسدوا. فما مناسبة قول الله عز وجل ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ أما يكفي ولا تعثوا؟ لأن معنى تعثوا ولا تفسدوا حال مؤكدة. ممتاز، هذا قول أنها حال مؤكدة، يعني زيادة في التوكيد، لا تعثوا في الأرض مفسدين. لكن خذوا فائدة، الأصل في القرآن، الأصل في اللغة العربية، الأصل في النثر، الأصل في الكلام، هو التأسيس أم التوكيد؟ التأسيس، والمقصود بالتأسيس أن أعطيك معنى جديدا، هذا هو الأصل، أن أعطيك معنى جديدا. فإذا قلت لك جاء خالد وخالد، الأصل أنك تقصد خالدين، إلا إذا قلت لي لا أنا أقصد خالد هو نفسه، فأنت تؤكد. فبعض أهل العلم قال هذه حال مؤكدة فقط جاءت للتأكيد، وبعض أهل العلم قال وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية في لقائنا، لقاء رحلة التدبر. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بعض أهل العلم قال كلمة مفسدين هذه حال، لكنها حال مؤكدة لتعثوا، لأن كلمة تعثوا بمعنى لا تفسدوا. وبعضهم قال لا، بل هي حال مؤسسة وهذا هو الأصل. طيب ما الفائدة من مجيئها؟ قالوا لأن العثو في الأرض أحيانا يكون بحق وأحيانا يكون بباطل، فالنهي ليس عن العثو بالحق، إنما هو عن العثو بالباطل. واستدلوا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير وتمنعوا بسبب حصونهم القوية، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كضغط عليهم؟ من يتذكر؟ قطع البساتين، قطع الأشجار، قطع النخيل، حتى قال اليهود: أنت لست بنبي، نبي ويفسد في الأرض، نبي ويقطع الأشجار، ما دخل هذه الأشجار؟ لا، لهدف أسمى. فأصبح فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس للإفساد، إنما هو للضغط على أهل الفساد وأهل الباطل. فهذا عثو ليس بالباطل، إنما هو بالحق. المعارك التي تحصل بين المسلمين وبين الكفار، أليسوا يرسلون القنابل فتهدم الأخضر واليابس وتحرق الأخضر واليابس؟ لكنه عثو بالحق وليس بالباطل، إما أنه دفاع عن النفس، أو لأنه إزالة حجر عثرة في طريق دعوة الناس إلى أن يدخلوا جنات النعيم بعد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وهذا معنى جميل أضفه إلى ما قلت. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم. ماذا قلنا عن بقية الله؟ يعني ما أبقاه الله عز وجل خير لكم من أن تستخدموا أسلوب نقص المكيال والميزان. إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يقول أنا لست رقيبا عليكم، وكما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لست عليكم ب وقال الله سبحانه وتعالى: لست عليكم بوكيل، وفي الآية الثانية: لست عليهم بمسيطر. أنا مجرد نبي أدعوكم، أبين لكم، أحثكم، أحزن من أجلكم، أفرح من أجلكم، أحزن من أجلكم إن استمريتم على باطلكم، وأفرح من أجلكم إن تبتم إلى الله سبحانه وتعالى وآمنتم به. لكن أن أشق قلوبكم وأن أدخل الإيمان فيها، أو أن أسجل أعمالكم، فهذه ليست من مسؤوليتي. ويجب أن يكون الدعاة كذلك، يعلنون للناس: أنا لست رقيبا عليكم، لست حفيظا عليكم، أنا أدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى، أحثكم. يقول: وما أنا عليكم بحفيظ. وهذه قالها مجموعة من الأنبياء لأقوامهم، قالوا، بدأت السخرية والاستهزاء، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني قراءتك للقرآن أو صلاتك لله سبحانه وتعالى تأمرنا، هذه الصلاة وهذه القراءة، أن نترك ما كان يعبد آباؤنا؟ نعم، صلاتي تأمركم أن تتركوا ما كان يعبد آباؤكم. الإنسان يأخذ ما كان عليه الآباء والأجداد إن كانوا على الحق، لا أنه يأخذ ما كان عليه الآباء والأجداد على إطلاقه، لا. ولذلك أحياناً تناقش بعض الناس: لما لا تترك الخطيب ينظر إلى ابنتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. يعني حتى في المنطق يا أيها الناس، لئن يراها ثم يقبل عليها، أو يراها ويمتنع منها، خير من أن يتفاجأ بها ثم بعد شهر، شهرين، ثلاثة أيام، أو في أول ليلة يقول: لا، أنا ما توقعت هذا الشكل، أنا أرجع عنها، أو هي كذلك ترجع عنه. فالنزول كما يقولون من الدرجة الأولى خير من النزول من الدرجة الخامسة أو العاشرة أو العشرين. فهل يصح أن يقول والله هذه عادة أخذناها عن آبائنا وأجدادنا؟ تأمل في هذه العادة، فإن كانت جيدة الإسلام يزيدك حرصا عليها. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الإسلام يعني إن كان عندك خير يأمرك بالزيادة من هذا الخير. كنت شجاعا كن شجاعا في الحق، كنت كريما كن كريما في الإسلام، كنت متحدثا ناصحا كن ناصحا بشكل أكثر في دين الله سبحانه وتعالى، واحرص على الناس. كنت ذا قلب رقيق، ما تأتي الإسلام فتصبح ذا قلب قاس، الإسلام يزيدك، لكن كان باطل اترك. ولذلك كان من عتاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب فيما يناسب هذا الموطن، ماذا قال له ومتى؟ ماذا قال له؟ من يتذكر منكم؟ طيب أقربها، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع كثير من الناس عن دفع الزكاة وارتد الكثير عن الإسلام،
قال والله لو منعوني قال بعير كان يعطون النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتم.
ممتاز. ماذا قال لعمر؟
قال
أيوه أحسنت. قال عمر بن الخطاب كيف نقاتلهم الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بالنظر العقل السريع كيف الآن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومنع قوم الزكاة، والعرب بعضهم ما زال يتربص من الدوائر والمرتدون كثير، فليس هذا وقت معركة الآن، خل الأمور تستتب ثم نقاتلهم. فقال عمر أبو بكر لعمر بن الخطاب أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ لما كنت في الجاهلية كنت مقداما لا 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 تتردد في قتال العدو، فلما جاء الإسلام بدأت تتردد. يقول عمر بن الخطاب فما هو كما في صحيح البخاري فما هو إلا أن شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر لما شرح له صدر أبي بكر. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني الحرية تقتضي أني هذا مالي. الإسلام يقول لا، هذا ليس مالك في الأصل، ليس مالك، إنما هو إيش؟ وديعة استودعها الله سبحانه وتعالى عندك. والدليل على ذلك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وفي الآية الأخرى وأنفقوا مما رزقناكم. قبل سنيات ما كان معك هذا المال، فإما أنك عملت فنلت هذا المال أو أن من قبلك مات فورثت هذا المال، ثم بعد وفاتك سينتقل هذا المال ملكا خالصا حلالا لمن بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر بما تعملون أو ناظر ما تعملون. فهذا استخلاف. فهؤلاء يقولون لا، ما نحن تعودنا أن نفعل في أموالنا ما نشاء، نستخدم حتى في نقصنا للكيل والميزان فيه تراضي بيننا وبين الأطراف الأخرى، والذكي هو الذي ينجح. لا، شرع الله سبحانه وتعالى لا يعتمد على تراضي الأطراف. حتى أذكر وهذه من المصائب أنه حدثنا أحد الفضلاء يقول رأيت شابا يخطئ على بنات سواء برضا البنات أم بغير رضاهم، فأردت أن أصعقه بالعبارة المشهورة، ما هي؟ هل ترضاه لأختك؟ فقلت له هل ترضى هذا لخواتك؟ يقول فهو الذي صعقني. قال والله إذا كانوا راضين ما في مشكلة. يعني ترى هذه الليبرالية يعني كل واحد حر في هذا أصل الليبرالية. أصل معنى الليبرالية يقولون هي منع المنع، هذا من تعريفات الليبرالية، منع المنع، وأعني بها الليبرالية الفكرية. إيش معنى منع المنع؟ وما معنى منع المنع؟ يعني كلمة ممنوع إيش؟ ممنوع، ما في شيء ممنوع. أريد أن أتقدم أنا حر، أتأخر أنا حر، أتعرى أنا حر، يتعرى. يقولون الأمثلة اللي ما هي كويسة لا تنسبها إلى نفسك، يتعرى هو حر، يلبس هو حر، يزني هو حر، يزنى به هو حر، يفعل ما يشاء، هذا منع المنع. جاءت ردة فعل، ردة فعل شنيعة لتسلط الكنيسة، ثم جاء المثقفون الوهميون لينقل لنا هذا المعنى إلى الإسلام. يختلف الوضع. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا أسلوب إيش؟ أسلوب تهكم، أسلوب سخرية. إنك لأنت الحليم الرشيد، تهكمون به، أنت حليم وأنت رشيد، أسلوب تهكم. أذكر مرة من المرات، الله يهديه، يعني مريتنا على عمارة تبنى وفيها العمال وصاحب المبنى موجود سعودي، فسلمت عليه كيف حالك، كيف الشغل معكم، وقد أذن العصر أو المغرب نسيت، فقلت له يا ليت تكلم العمال لأجل الصلاة 5 دقائق ويرجعون. وأنا أقول أحيانا للعمال إذا قال لي الثياب ما تصلح أقول أحسنت، لا تصلي في المسجد ما دام في إيذاء للناس، لا تصلي في المسجد، لكن لا أقل من أن تجتمعوا في مكانكم تتوضؤون وتصلون، لكم الأجر على الصلاة ولكم الأجر على عدم إيذاء الناس في المسجد. فقال لي هذا الرجل أنت تريد الأجر، أنت أدعهم، أنت أدعهم، يعني وأنت ما تريد الأجر وأنت غير مسؤول عن هؤلاء العمال، أنا أريد الأجر لكن أنت صاحب العمل وسيكون الحديث منك بشكل أكثر، ألا أنت تريد الأجر، أنت مطوع تريد الأجر، تفضل انصحهم. سبحان الله، لا إله إلا الله. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا أسلوب سخرية. من يذكرنا بأسلوب سخرية؟ جاء في القرآن، يعني يمدح الإنسان في الظاهر، العبارات جميلة لكن في الحقيقة ليست على ظاهرها. أحسنت أحسنت، ذق، هذه تقال للكافر يوم القيامة، وقد كان يقال في الدنيا أنت العزيز وأنت الكريم وأنت القوي وأنت الكذا، لكن كان على باطل، كان على تكبر، كان على غمط الناس لحقوقهم، كان على رد الحق، فيقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. الآن تعرف معنى عزتك السابقة ومعنى كرمك السابق. كم بقي؟ طيب نعود الآن إلى قول الله عز وجل ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الوقفة الأولى، طبعا لن نستطيع الآن لكن سنتمها فيما بعد، الوقفة الأولى أن الآية نهت عن البخس، والبخس هو النقص، إذا نهى عن النقص فمن باب أولى نهي عن أكل الحق كله. فإذا نهاك الله عن أن تأكل درهم حرام، إذا درهمين من باب أولى، وعشرة دراهم من باب أولى، ومليون درهم من باب أولى. وهذا الذي يسمى بقياس، قلناها في الخطبة، قياس الأولى، هذا اسم القياس، قياس الأولى. مثاله قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف. فجاء إنسان قال لأبيه أنت 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 غبي، أنت ظالم، ثم أو سماه باسم حمار، فقلنا له قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف، قال أنا ما قلت أف، يعني ظاهرية جامدة في فهم النص، قال أنا ما قلت أف، الله نهى عن الأف، أنا ما قلت أف. إذا نهى عن الأف وهي أبسط شيء، فما بالك بما ما هو أشد منها. هذا قياس الأولى. وابن القيم رحمه الله تعالى رد على الظاهرية الذين نفوا شيء اسمه القياس في الشرع الإسلامي، قالوا ما في قياس، فرد عليهم في كتاب إعلام الموقعين بمئات الصفحات. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. النقطة الثانية قال ولا تبخسوا الناس. من يتذكر منكم ما المعنى المهم في كلمة الناس؟ جميع الناس. ما هو ولا تبخس المؤمنين ولا تبخس السعوديين ولا تبخس أهل مكة؟ لا تبخسوا الناس، مسلما كان أو كافرا أو يهوديا أو نصرانيا. وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مجموعة من القصص عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة في العدل مع الأعداء فضلا عن العدل مع الأصدقاء. انتهى الوقت معي، إن شاء الله تعالى نتم ما قد ذكره أهل العلم عند هذه الآيات في اللقاء القادم. أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.